السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، عباد الله، فلقد سبق أن ذكرنا في الجمعة الماضية، ذكرنا أدبا عظيما مما أدبنا به الشارع الحكيم، وهو أدب الزوجة مع زوجها. وها نحن في هذه الجمعة نذكر أدب الزوج مع زوجته، لأن هذا الدين شامل كامل، أعطى كل ذي حق حقه. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء إلا وقد دلنا الله عز وجل عليه. فما أعظم هذا الدين، وما أكمل هذا الدين، وما أجمل هذا الدين. فهذه حقوق عظيمة، يجب علينا معشر الرجال أن نؤدي ما أوجب الله عز وجل علينا. فإنك ترى الكثير والكثير من الرجال لا يريد من زوجته إلا حقه، وتراه في باب حقها مقصر، أيما تقصير والعياذ بالله. وهذا خلاف ديننا وخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. ما أعظم هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك جاء عن عائشة وفي الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فهي البنت المرحومة، وهي الأخت العطوفة، وهي الزوجة الحنون، وهي الأم الرؤوف. هذا هو الحق العظيم، عباد الله، الذي أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن يتأدب الرجال مع النساء. فكم من الرجال من ينسب زوجته إلى قلة الأدب، وهو ربما أشد منها بمرارا وتكرارا يسوء أدبه مع زوجته لعنا وقبحا وضربا وشتما إلى غير ذلك من الأخلاق البذيئة الذي لم يقرها شرع ولا يرضاها دين ولا عرف أبدا والله. ولذلك تراه مخالفا بعيدا عن حقوق زوجته وعن التأدب مع زوجته الذي جعل الله عز وجل لها حقا. ولذلك جاء عند الإمام الترمذي عن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، أي إنما هؤلاء النساء كالأسيرة يأمرها الزوج وينهاها وهي لا تستطيع أن تخالف أبدا، وإن أمرها بباطل ربما تخضع له، وإن كان ذلك لا يجوز أبدا إلا أنها مسكينة. فربما ترى المرأة من زوجها الظلم والإجحاف والميل لها وهي صابرة، ربما لكثرة أولادها فتخاف أن تعود إلى أهلها فيضيع أولئك الأولاد، فتصبر على مرارة الزوج وعلى غلظته وشدته، إلا أن الله عز وجل ليس بغافل. وربما بعض النساء تصبر على أذى زوجها لغلظة أهلها من أبيها أو من أمها أو من إخوانها فتصبر على أذى الزوج، وأخرى من تصبر على أذى زوجها لأنها يتيمة لا تجد من يكفلها، وإذا بذلك الزوج الظالم يظهر قوته على زوجته شتما وقبحا إلى غير ذلك ويجور في حقها. أليس هذا عباد الله من الظلم والجور الذي لا يرضاه دين ولا يقره شرع؟ فلنتق الله عز وجل في نسائنا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، أي إنما هن كالأسيرات لا تستطيع أن تخالف ذلك الزوج. فهذا حق عباد الله وأدب عظيم أدبنا به الشارع الحكيم أن نؤدي حق نسائنا. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنما أخذتموهن بأمان الله، وفي رواية بأمانة الله. اتقوا الله في النساء فإنما أخذتموهن بأمان الله، هذا هو الحق العظيم الذي أوجبه هذا الدين، أن الناس يتقوا الله جل وعلا في نسائهم، يؤدي ما حقها ويأخذ حقه منها. إن زوجة حين تتزوج لا تتزوج تريد أسدا يفترس عليها ويقهرها ويسبها، تريد السعادة، تريد زوجا يلائم حياتها تسعد معه، ترى منه تلك الابتسامة والأخلاق. فكان هذا من الشرع أن الإنسان يجب أن يؤدي حق تلك الزوجة. ولذلك انظر إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع نسائه صلى الله عليه وسلم. يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أضياف، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر وجبة الطعام لها أن تقدم إلى أضيافه، فيدخل وإذا به قد حصل بين نسائه ما يحصل، وإذا بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد غضبت وكسرت تلك الصحفة وفيها الطعام. تخيل عبد الله، تخيل يا ما تظهر غلظتك على زوجتك وتظهر رجولتك على زوجتك، وربما ترى نفسك أمام الناس كأنك ثعلب تختفي من أعينهم من أعين الناس، وتظهر تلك القوة والغلظة على تلك المسكينة. كيف لو كان هذا أنت وعندك أضياف في المجلس ينتظرون ما تدافع ما تعطيهم إياه؟ فدخل صلى الله عليه وسلم وإذا به يرى الطعام قد تناثر، فأخذ تلك الصحف وما فيها من الطعام فقدمها لأضيافه، قال: كلوا غضبت أمكم، كلوا غارت أمكم. ما أعظم هذه الرحمة! لو كان أنت أيها الزوج إلا من رحم الله لربما أخذت بقية الطعام
وتلطخ في وجهها، ناهيك عن الركض والضرب، ناهيك عن الطلاق، إلا من رحم الله عز وجل. هل هذه يا معشر الرجال الأخلاق موجودة فينا؟ هل نتأسى بأعظم الخلق عليه الصلاة والسلام؟ أين الرحمة يا أمة الإسلام؟ أين حقوق النساء؟ الذي كم من النساء تبكي وتشكو من قهر زوجها ومن ظلم زوجها، إلا أنك أيها الزوج لا تنسى أن الله عز وجل ليس بغافل عنك، لا تنسى أن الله عز وجل ليس بغافل عنك. قد ربما يشاء الله الطلاق فتتزوج بامرأة أخرى تسومك سوء العذاب، وقد تفارق هذه الزوجة الدنيا بموت، وتتمنى تلك الزوجة، تبكي طوال حياتك على ما جاهرت بها أو ما ظلمتها به. فالله عز وجل ليس بغافل. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سامية حميدة، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان صلى الله عليه وسلم يخرج بعض الأحيان مع نسائه ويسابق زوجته، يدخل السرور في قلبها. ولا أقول لك أنك الآن تخرج أن تسابق زوجتك أمام الناس، إلا أن الأخلاق لها دور عظيم، وإذا كان هناك مكان لا يراك أحد لا يمنع الشرع من ذلك. يخرج ويسابق زوجته، فسبقته عائشة رضي الله عنها، فمرت الأيام حتى زاد فيها اللحم سمنت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فيسابقها، فسبقها عليه الصلاة والسلام، فقال تلك بتلك. هذا هو الحنان، هذه الحقوق الزوجية، هذه الأخلاق، هذه التواضع، هذا هو التواضع عباد الله. عائشة رضي الله عنها تسأل أم المؤمنين ماذا كان صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت رضي الله عنها كان يكون في خدمة أهله، يكون في خدمة أهله. لربما ترى بعض الرجال يأنف أن يأخذ الماء ليشرب، إلا لابد أن تأتي تلك الزوجة وتعطيه إلى يده، وهذا إن كان حق، إلا أن هناك المساعدة بين الزوج وزوجته ويعينها في أموره. ترى بعض الناس يرى أن هذا من النقص وأن هذا من العيب وأن المرأة ستظهر قوتها عليه، لا والله، تشعر أن هناك زوج يحمل من ثقلها ومن تعبها ومن عيها، تشعر أن الزوج يشعر بتعبها. كان صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، يرقع نعله أو نعليه ويخيط ثوبه بتلك اليد الشريفة عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. ما أعظم هذا الأدب، ما أعظم هذه الأخلاق. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأراد سفرا، كما في الصحيحين عن عائشة، قرع بين نسائه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فالله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، إمساك بمعروف أو تسريع بإحسان. إن كانت هذه الزوجة لا تريدها فالطلاق، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. قد ربما تقوم بظلمها للزوجة ولا تسعد بظلمها لا في الدنيا ولا في الآخرة. لها حق ولك حق، أدي حقها، أدي حقها الذي أوجبه الله. ولذلك كان من حقوق النساء أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته إذا أرادت أن تتعلم شرع الله، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال بلال ابنه والله لنمنعهن، قال فسبق ابن عمر سبا شديدا، قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. كم من الرجال الذي إلى الله المشتكى من هذا الصنف، ربما يسمح لزوجته تذهب عند الأعراس عند النساء، وربما يحصل من التبرج بين النساء، وربما تخرج متعطرة متبخرة. كم من الرجال من يسمع إلى ابنته وإلى زوجته تحضر الاختلاط في مدارس أو في غير ذلك. كم من الرجال من زجوا بنسائهم، زجوا بنسائهم وبناتهم للانتخابات والمظاهرات، ويمنع زوجته إن ذهبت تتعلم شرع الله. أو تظن أيها الرجل أن المرأة ليس عليها أن تتعلم شرع الله؟ أو تظن أن المرأة إنما خلقت للمطبخ فقط؟ سبحان الله، المرأة إذا تعلمت شرع الله عرفت أيها الزوج ما لك من الحق، عرفت كيف تربي أولادها. نسأل أنفسنا وأبناءنا وإخواننا وآباءنا، أين أبناؤنا من حفظ القرآن؟ لو صلحت الأم ولو صلح الأب لرأيت أبناءهم في حلق العلم يتلقون ويحفظون كلام الله جل وعلا. ولذلك أكثر الخلاف الذي يدور بين الزوج وبين الزوجة الجهل الزوجة، لأنها لا تعرف للزوج حقها. ولذلك أيضا من الحقوق أنه لا يجوز لك أيها الزوج أن تمنع زوجتك من زيارة أهلها، هذا حق. فكم من الرجال ربما ترى زوجته لها كذا وكذا من السنين تتمنى أن ترى إلى وجه أبيها أو إلى وجه أمها أو إلى أرحامها، إلا لعذر شرعي فذاك، وإلا لا تمنعها أبدا، لا تمنعها أبدا، لأن هذا حق لها. ما أعظم هذا الدين وما أكمل هذا الدين. ولذلك من الحقوق عباد الله أن من تزوج بأكثر من واحدة يجب عليه النفقة والسكنة، فقد جاء عند الترمذي أو عند أصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهن أتى يوم القيامة وشقه مائل، أتى يوم القيامة وشقه مائل. فكم من بعض من الرجال من إذا تزوج امرأة أخرى هجر الأولى وتركها ولا يذهب إليها ولا يلتفت إليها. وكم من المظالم التي تحصل عند كثير من الناس. ولذلك ترى الكثير والكثير من النساء يخفن من التعدد بس بسبب ما يحصل من الجور عند بعض النساء أو عند بعض الرجال. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، فإن المظالم كثيرة، ولا تظن أخ الإسلام أن الظلم محصور أنك تأخذ قطعة أرض على أخيك أو أن تفعل كذا وكذا، فإن المظالم موجودة في كثير من البيوت بظلم بعض الرجال لنسائهم. كم من الأشياء، كم من المسائل التي ترفع، كم من النساء اللاتي يشكين عقوق أو مخالفة الرجال وظلم الرجال. بل هناك من النساء من إذا أمر زوجها ونصحته وأدلت له بنصيحة بإقامة الصلاة أو بترك معصية قام إليها ضربا وقام إليها شتما وقام إليها تشويها وتنفيرا والعياذ بالله. أين هؤلاء الرجال الذين لا يخافون من الله عز وجل؟ أتظهر أيها الزوج، تظهر قوتك على زوجتك؟ أنسيت أن الله عز وجل أقوى منك؟ أنسيت أن الله عز وجل ليس بغافل عنك؟ ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له ولا عبدا قط، ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له ولا عبدا قط. ما أرحمه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فلا شك عباد الله أن الخلاف قد يحصل بين الزوج وزوجته، ولكن كيف نعالج الخلاف؟ كان هناك من النصح لك أن تخوفها بالله عز وجل، وأن تعلق قلبها بالله، وأن تذكر لها العاقبة، وأن ما لك من الحقوق العظيمة لها. كان منك أيها الزوج إن رأيت من زوجتك مخالفة بعد النصح تعامل معها بالهجر، فإن لم يكن لك ذلك فحكم من أهلها وحكم من أهله. هذا هو ديننا عباد الله، ولا يكون الفراق إلا إذا تعذرت جميع الطرق والسد وسدت جميع الأبواب، فمن هنا الطلاق عباد الله. فلا تتجرى على ظلم زوجتك بمجرد أنها قصرت في حقك، فهناك حلول شرعية جعلها الله عز وجل في دينه لنعالج الخلاف بيننا وبين نسائنا. ما من رجل إلا ويحصل بينه وبين زوجته من الخلاف، ولكن كيف تعالج الخلاف؟ ربما إذا أخطأت الزوجة في حقك خطأ واحد، كما يقال قمت الدنيا واقعدتها، وأنت تخطئ الخطأ الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم المئة، ولا هناك من يأمرك ولا تخاف من أحد، وتؤنبها على أخطائها وتزجرها على أخطائها وأنت ربما قصرت في حقها. عباد الله، إذا كان أهل العلم يقول للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إن كانت له رائحة كريهة في جسمه، قال ابن عمر والله أو ابن عمر والله إني لا أتزين لزوجتي كما تتزين لي. حق لها. وربما بعض الرجال إذا وجد من زوجته رائحة غير طيبة شتمها وعيرها وقال لها، وربما هو يقدم ويقترب من زوجته وهو في أشد العفونة، هذا حق لها. لا تظن أن الحق محصور لك وليس لها حق، وكم من الحقوق عباد الله في ذلك. من حقوق المرأة البعد عن ظلمها، وإن من ظلم الزوجة إدخال آلات الدشوش وآلات اللهو والطرب إلى البيت وإعطائها الجوال ذلكم اللمس، التي تظل المرأة ربما أيام وساعات وهي تراسل، إلا أنه بنعمة الله وبحمد الله على هذا البلد مع ما هم فيه من العفة وأصول القبيلة، وقبل ذلك التمسك بالدين، ومن نعمة الله عز وجل لم يكن هناك نت حتى يلغين كثيرا من النساء. وهذا ظلم عظيم أنك أنت الذي أدخلت الفساد إلى زوجتك. فقد ذكر أن رجلا كانت زوجته تشكو منه ليلا ونهارا، فذهب إلى صديقه يشكو، قال ما السبب؟ قال أظل في الجوال ليلا نهار. قال إن أردت أن زوجتك تسكت عنك فأعطيها جوالا. فأعطاها جوالا، فكانت هي في ركن من الغرفة وهو في الركن الآخر يفسدان طوال الليل، فلم تلتفت، لا الزوجة تريد زوجها ولا الزوج يريد زوجته. فإذا من ظلم النساء أن تعطيها آلات التلفون الجوالات التي هي سبب للغو، ومن ظلم النساء إدخال آلات الدشوش. أبقي غير عباد الله حين يرى ذلك الزوج إلى زوجته وهي تنظر إلى أجمل الرجال في التلفاز؟ لو قلت لك أنت أيها الزوج، لو ظهرت امرأة جميلة على التلفاز في التلفاز، ألا ترى أنك تأخذ في نفسك عليها؟ والزوجة أشد منك، ربما تقول في قرارة نفسها ابتلاني ربي بهذا الرجل، ما أجمل هذه الصور وما أجمل هؤلاء الرجال. وتعلمون بالمسلسلات لفتن الرجال والنساء كيف يرون من المودة وإظهار تلك المسلسلات للتنافر بين الرجال والنساء، فأين الغير عباد الله؟ وتريد من زوجتك أن تطيعك وأنت الذي أفسدتها بيدك. كان الواجب منك أن تأخذ زوجتك لتتعلم حق الله، لتتعلم حق رسول الله، لتتعلم حق الوالدين، لتتعلم حقك أيها الزوج. لا تأتي لها بأشياء تفسدها. وهناك حقوق كثيرة ما يتعلق بحقوق النساء، فخلاصة هذه الخطبة أيها الإخوة أن للرجال حقوق وأن للنساء حقوق، فلنؤدي حق نسائنا وكذلك النساء يؤدين حق الرجال. وإياك إياك والظلم. ما أعظم هذه الدعوة السلفية السنية الذي يعلمون الناس ما أوجب الله عليهم وما للناس من حقوق. هذه دعوة مباركة لا يدعون الناس إلى عصبية ولا إلى جاهلية ولا إلى حزبية ولا إلى نعرات جاهلية ولا إلى قتل وقتال بين القبائل، إنما يدعون الناس إلى الألفة، إلى المحبة، إلى الأخوة، إلى التراحم، إلى التعاطف، إلى التوحيد، إلى السنة، إلى الصلاة. فيا ويل يا ويل من شوغ بحملتها، يا ويل من نفر عنها، يا ويل من أبغض حفظة القرآن. فالله عز وجل ليس بغافل. قال الإمام ابن باز رحمه الله: لو استطاع المبتدع أن يقول على السني أنه يأتي أمه جهارا لفعل، لو استطاع يقول هذا المطوع يزني بأمه لفعل. تشويه تنفير، هذا نحن نسمع بين كل خطبة وأخرى ومحاضرة وزائر ودرس وآخر كلام الله وكلام رسوله لا سوى ذلك. فإياك إياك أن تكون حجر عثة أمام هذه الدعوة، إياك إياك أن تكون ممن ينفر وممن يكذب وممن يشوه وممن يقول هؤلاء يفعلون كذا وكذا. أبالله عليك أعندك عقل حين صرت تبغض حفظة القرآن؟ أأنت مجنون؟ أما تخاف من الله؟ أما تعلم أن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ أو تظن أن دعاء الصالحين يذهب سدى؟ لا ورب الكعبة، إن الله عز وجل يستجيب للعبد، للكافر المظلوم، للعبد المظلوم وإن كان كافرا. فكيف إذا كان مسلما؟ فكيف إذا كان مصليا؟ فكيف إذا كان صائما؟ فكيف إذا كان حافظا لكتاب الله؟ فكيف إذا كان من عمار المساجد فيها ليل نهار، وذاك يلمز بكلام، وذاك ربما يمر بجواره ويكاد يتكلم بتلك الألقاب؟ فالله عز وجل ليس بغافل، وسترى العقوبة بالدنيا ويراها الصالحون رأي العين، وسترى نفسك وقد عاقبك الله وأنزل الله عز وجل عليك بأسه وأنت تنظر. ولا يفهم من كلام هذا عباد الله أنه قد يوجد بين أوساطنا، فالله عز وجل يقول لنبيه: يا أيها النبي اتق الله، وهو إمام المتقين، قد أخطب على الخمر، ولا يفهم من ذلك وجود من يشرب الخمر، قد أخطب على الزنا، ولا يفهم من ذلك أن هناك من يزي بين أوساطنا، قد أخطب على سفك الدماء، وليس بين أوساطنا من قد سفك دماء، وهكذا من بقية الكبائر. إلا أن الإنسان يأخذ الحذر والحيطة أن تصيبه عقوبة الله عز وجل. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يؤدي الحقوق إلى أهلها. اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن يستجيب للأوامر ويجتنب النواهي. اللهم خذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدي أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم جنب بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق وارحم وعافي واغفر لمن حضر هذه الخطبة ولوالديه. اللهم انصر من نصر كتابك وسنة نبيك. اللهم بارك لهم في أهاليهم وفي أموالهم وعافهم من أمراضهم يا رب العالمين. اللهم من نصر هذه الدعوة بماله أو بجاهه أو بقلمه أو ببيته أو بما استطاع إلى ذلك سبيلا، اللهم فبارك له، اللهم فارحم، اللهم واغفر له ولوالديه، اللهم وادفع عنه كل سوء ومكروه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.